الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد كانت الحديبية أعظم فتح في الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. وقال الطحاوي في شرح المشكل: أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية التي تلوناها، يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وما كان من أمر الحديبية من الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، ما كان سببا لفتح مكة. وروى البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال الحافظ ابن كثير: والمراد بالفتح في الآية هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقال الحافظ: المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ووقع لغيرهما. ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح. وقد ذكر ابن إسحاق عن الزهري قوله: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه. وأما قوله تعالى في سورة الفتح: وأثابهم فتحا قريبا، فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: صلح الحديبية، وغفر له ما تقدم وما تأخر، وتبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على الفرس، وفرح المسلمون بنصر الله. وأما قوله تعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فالمراد الحديبية. وأما قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فالمراد به فتح مكة باتفاق. فبهذا يرتفع الإشكال وتجمع الأقوال بعون الكريم المتعال. أكمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقه راجعا إلى المدينة، وحدثت بعض الأحداث. فهذا الصلح كان له أثر كبير جدا في تسيير الدعوات الإسلامية، فقد وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب ودعوتهم إلى الله، فدخل الناس في الإسلام بكثرة، وبلغ عددهم في عامين ما لم يبلغ خلال 19 عاما. وقد جاء كبار قريش وخلاصتها عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبايعونه على الإسلام، ويبذلون له كل ما يملكون من غال ورخيص، ويفدونه بالنفوس والأرواح والمواهب والقدرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها. إن المصلحة المترتبة على هذا الصلح هي ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفيت عليهم، فحمله ذلك على موافقته. ذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تظهر عندهم أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يجتمعون بمن يعلمهم بها مفصلة، فلما حصل الصلح اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، وجاء المسلمون إلى مكة وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهم، وسمعوا منهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الظاهرة وعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته، وعينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فمالت أنفسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، وأسلموا فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم. وازداد الآخرون أي الذين لم يسلموا ازدادوا ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما قد تمهد لهم من الميل. وكانت العرب من غير قريش ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش لما يعلمونه فيهم من القوة والرأي، ولأنهم كانوا يقولون قوم الرجل أعلم به، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب. لقد جاءه صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعد فتح مكة من أرجاء الجزيرة طائعين، وكان هذا الصلح سبب فتح مكة، فالله ورسوله أعلم بالحكمة البالغة، فإن صد المسلمين عن البيت كان في الظاهر هضما للمسلمين وفي الحقيقة عزا لهم وقوة، فأذل الله تعالى المشركين من حيث أرادوا العزة لأنفسهم، وقهرهم من حيث أرادوا الغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك من مكاسب صلح الحديبية، بل لعله من أهم هذه المكاسب السياسية، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لتصفية الحساب عسكريا مع يهود خيبر الذين يعتبرون بحق أخطر عنصر محارب عدو للمسلمين في جزيرة العرب، فقد كانت تقبع في خيبر قبل صلح الحديبية أشد العناصر اليهودية حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعمها 10,000 مقاتل لديهم جميعا الرغبة الشديدة الملحة في الانقضاض على المسلمين ومحوهم من الوجود، الأمر الذي يحتم على المسلمين العمل بحزم وحسم على إزالة هذا الخطر اليهودي الذي يهدد وجودهم بالزوال، وذلك يستدعي نقل المعركة إلى عقر دار اليهود في خيبر لإنهاء الوجود اليهودي في الجزيرة كلها، وهذا ما حدث بالفعل في غزوة خيبر. زحف النبي صلى الله عليه وسلم 1,400 مقاتل نحو خيبر، ونقل المعركة إلى عقر دار اليهود مسافة 5 أيام تقريبا، وفي هذه المعركة قضى على الوجود اليهودي الدخيل الذي كانت تدافع عنه أقوى قوة ضاربة في جزيرة العرب. وعلى حسب مقياس العلوم العسكرية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من نقل المعركة خارج المدينة مسافة 5 أيام ليصارع على امتداد هذه المسافة 10,000 مقاتل من اليهود ودون أن يترك أي قوة حربية لحراسة المدينة، ما كان ليتمكن من ذلك لولا أنه صلى الله عليه وسلم في ظل صلح الحديبية أمن جانب أعظم خصم وألد عدو تقليدي وهو قريش التي لم تكن أقل رغبة من اليهود في القضاء على الكيان الإسلامي، والتي تدعمها قوة حربية لا تقل عن 8,000 مقاتل، بالرغم من أن قريش كانت بعواطفها ومشاعرها مع يهود خيبر تتمنى لهم النصر على المسلمين، إلا أن إبرامها صلح الحديبية مع المسلمين ألزمه بأن تقف موقف الحياد من القتال الذي ظل يدور بين المسلمين واليهود في خيبر والشمال حوالي 2 شهر حتى انتهى بانتصار المسلمين الساحق على العناصر اليهودية جميعا في خيبر ووادي القرى وفدك وتيماء وكل مناطق الشمال. ومن هنا يصح القول بيقين أن تفرغ القوات الإسلامية الكامل الذي مكنها من أن ترمي بكامل ثقلها لمحاربة اليهود في خيبر والشمال والتغلب عليهم هو من المكاسب والثمرات السياسية العظيمة التي جناها المسلمون نتيجة إبرامهم الصلح مع مشركي قريش وحلفائها الكنانيين في الحديبية. كذلك تمكن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل صلح الحديبية من أن يقوم بأول وأعظم حملة عسكرية في حياته خارج حدود الجزيرة العربية لإشعار الإمبراطورية البيزنطية بقدرة المسلمين العسكرية، التي ما كانت هذه الإمبراطورية تحسب لها حسابا قبل أن تجتاز حدود الشام وتتوغل مسافة 80 ميلا داخل الأراضي الرومانية في منطقة الأردن. ففي خلال الهدنة بين المسلمين وقريش جهز النبي صلى الله عليه وسلم حملة عسكرية قوامها 3000 مقاتل، وهي أعظم جيش تم حشده في العهد النبوي حتى ذلك الوقت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأمراء، وأمر الجيش بأن يطأ بلاد الروم في الشام ويتوغل فيها ما أمكنه التوغل. فتوغل الجيش النبوي حتى وصل إلى قرية يقال لها مؤتة، ودارت هناك أول معركة بين المسلمين والجيوش الرومانية، سميت هذه المعركة الخالدة باسم هذه القرية. لم ينتصر المسلمون عسكريا في هذه المعركة الطاحنة، لكنهم حققوا انتصارات معنوية وسياسية عظيمة، بل صححوا بها ما كان مرتسما في أذهان قادة الجيوش الرومانية من فهم خاطئ عن حقيقة الجندي المسلم، حيث أذهلت شجاعة وبسالة هذا الجندي قادة الرومان وجعلتهم يزيلون من أذهانهم وإلى الأبد الفكرة الخاطئة المرتسمة عن قصور وضعف الجندي المسلم، حيث صمد في هذه المعركة 3000 جندي من المسلمين في وجه 200,000 مقاتل، وتمكنوا من الانسحاب بانتظام دونما أي فوضى أو اضطراب بعد أن فقدوا قادتهم 3، وأنزلوا بالجيوش الرومانية أفدح الخسائر، الأمر الذي أرعب الرومان وجعلهم يعدلون عن غزو الجزيرة العربية بعد أن كان هذا الغزو مقررا القيام به لدى القيادة الرومانية في دمشق. كما أن قيام هدنة الحديبية مكن النبي صلى الله عليه وسلم من التفرغ للعمل على إيصال دعوته بطريق رسمي إلى خارج حدود الجزيرة العربية، حيث قام في فترة الهدنة بالاتصال بالملوك والأمراء ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وذلك عن طريق رسائل خاصة بعث بها إليهم في السنة 7 من الهجرة، حيث بعث إلى كل ملك أو أمير واحدا من أصحابه برسالة يدعوه فيها وشعبه إلى الدخول في الإسلام. وقد كان لهذه الرسائل آثارها المختلفة في الأقطار التي تلقى ملوكها أو أمراؤها هذه الرسائل، ورغم اختلاف تأثير هذه الرسائل فقد كان وصولها وانتشار خبرها بين الشعوب والأقوام لصالح الدعوة الإسلامية دون ما شك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.